بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فرابع التوابع البدل، وقلنا سابقا إن البدل هو مقصود بالحكم، مقصود بالحكم، فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. فعندما نقول تابع مقصود بالحكم يخرج من ذلك التوابع الأخرى كالنعت والتوكيد وعطف البيان. لماذا؟ لأنها ليست مقصودة بالحكم، إنما المقصود بالحكم هو المتبوع فيها. أما البدل فهو مقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، هنا يخرج عطف النسق بلا واسطة، لأن عطف النسق هو العطف بالحرف، لابد فيه من الواسطة وهو الحرف، لابد من الواسطة وهو الحرف. جاء محمد وعلي أو فعلي أو ثم علي، فهنا العطف النسق فيه واسطة، عطف النسق أي العطف بالحرف فيه واسطة وهو الواو. أما البدل لا واسطة بينه وبين متبوعه. فإذا في هذا التعريف هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه أخرجنا التوابع الأخرى. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بدل من ماذا؟ من الصراط المستقيم. البدل يتبع ما قبله أي المبدل منه في جميع أحواله، غير أنه لا يشترط أن يتبعه في التعريف والتنكير، لا يشترط أن يتبعه في التنكير والتعريف. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، لاحظ الآن كتابا بدل وهو نكرة، أحسن الحديث هذا مبدل منه وهو معرفة، معرفة بالإضافة. الذي جعل البدل نكرة لأنه موصوف، جاء البدل هنا نكرة لكونه موصوفا، أي وقعت بعده صفة كتابا متشابها، تكملة الآية كتابا متشابها، هذا الذي جعل البدل يأتي نكرة، ولذلك نسميها نكرة مختصة، نسميها نكرة مختصة. مختصة بماذا؟ مختصة بالوصف. ومنه قوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى التي هي معرفة بأل، لنسفعا بالناصية جاءت معرفة، ناصية هذا هو البدل. لماذا جاء نكرة؟ أيضا لكونه موصوف، ناصية كاذبة، ناصية كاذبة. أنواعه أربعة أنواع. أولا البدل المطابق أو ما يسمى بدل كل من كل. كيف نعرف البدل المطابق أو بدل كل من كل؟ هو الذي يكون البدل متطابقا تماما في المعنى مع المبدل منه، لأنهما يدلان على معنى واحد. مثال ذلك إذا قلت قام زيد أخوك، أخوك بدل زيد مبدل منه، في المعنى شيء واحد، أخوك هو زيد وزيد هو أخوك، هذا هو الذي نسميه بدل مطابق أو بدل كل من كل. مررت بهذه القرية من قبل، القرية هي التي أشير إليها باسم الإشارة، هذه هي نفسها، أليس كذلك؟ هذا هو بدل مطابق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم عليهم الله هو الصراط المستقيم تماما. فإذا الصراط المستقيم وصراط المنعم عليهم متطابقان معنا، لأنهما يدلان على معنى واحد. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو بدل الكل، بدل كل من كل. الثاني بدل بعض من كل، وهذا البدل بعض من كل له شرطان، الشرط الأول أن يكون البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه، لا بد البدل يكون ماذا؟ يكون جزءا حقيقيا من المبدل منه. ما معنى جزء حقيقي؟ يعني جزء الشيء هو الذي يدخل في تكوين هذا الشيء دخولا أساسيا، يعني مثلا الرأس من الإنسان جزء حقيقي أو لا، يدخل في تكوينه وفي خلقه أو لا، هذا نسميه بعض من ماذا؟ من كل. لابد يكون جزء حقيقي كالعينين والأنف والفم واليدين، هذا يدخل في تكوين ماذا؟ في تكوين الإنسان دخولا أساسيا في تكوينه وخلقه. واضح هذا؟ هذا هو بدل بعض من كل، وهذا هو شرطه، لا بد أن يكون جزءا حقيقيا. الشرط الثاني لا بد أن يشتمل على ضمير، أي البدل لا بد أن يشتمل على ضمير يرجع إلى المبدل منه، كأن تقول أكلت الرغيف نصفه. الآن نصف الرغيف أليس جزء من الرغيف؟ جزء حقيقي أو غير حقيقي؟ حقيقي منه. هل اشتمل هنا على ضمير يرجع إلى الرغيف؟ نعم، أكلت الرغيف نصفه. عالج الطبيب المريض أنفه، الأنف جزء حقيقي في تكوين هذا المريض، جزء حقيقي منه، إذن هذا بدل بعض من كل وفيه ضمير يرجع إلى المريض وهو أنفه، هذا ضمير يرجع إلى المريض. ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير منهم، لاحظ كثير منهم، لماذا منهم؟ حتى نقول أن هذا جزء حقيقي من واو الجماعة في عمو، حتى نعرف أنه جزء ماذا؟ حقيقي. ثم عمو وصموا كثير منهم، فكثير بدل بعض من كل من عمو. الثالث بدل الاشتمال، وبدل الاشتمال أيضا له شرطان. الشرط الأول ألا يكون جزءا حقيقيا، ألا يكون جزءا حقيقيا من المبدل منه. والشرط الثاني أيضا لا بد أن يشتمل على ضمير يرجع إلى المبدل منه. مثلا هل انتبه معي، هل الخلق جزء حقيقي في تكوين الإنسان وخلقه؟ ها؟ يعني لا بد يخلق معه علم مثل الأنف ومثل الأذن؟ لا، ليس جزءا ماذا؟ حقيقية، لكن هي صفات طارئة يكتسبها ماذا؟ الإنسان، صفات طارئة وعارضة يكتسبها الإنسان كالخلق والعلم كذلك، كل هذا من بدل الاشتمال. إذن البدل الاشتمال ليس جزءا أساسيا في تكوين مثلا الإنسان، العلم مثلا ليس جزءا أساسيا في تكوين الإنسان، يتوقف عليه وجوده، وجود الإنسان يتوقف على العلم أو على الخلق؟ لا، إذن هذا نسميه بدل اشتمال. فإذا قلت نفعني المعلم علمه، علم هذا نسميه بدل اشتمال وفيه ضمير يرجع إلى المعلم. أعجبت بمحمد خلقه، هل الخلق هنا جزء حقيقي أو اشتمال؟ اشتمال، وفيه ضمير. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال اشتمال من الشهر الحرام. الرابع البدل المباين، البدل المباين أنواعه ثلاثة، بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. كثير من النحويين يجعلون هذه الأقسام الثلاثة بدل غلط بدل نسيان بدل إضراب يجعلونها في نوع واحد يسمونه بدل الغلط، ولكن نفرق بين بدل غلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. بدل الغلط أن تذكر المبدل منه بغير قصد، تذكر المبدل منه بغير قصد، يعني لم يكن ذكر المبدل منه مقصودا ولكن لسانك سبق إلى ذكره. مثلا تقول أكلت خبزا، أنت لا تريد أن تذكر الخبز بالقصد، لا تريد أن تذكر كلمة الخبز بماذا؟ بالقصد قصدا ليست مقصودة، لكن لسانك سبق إليها، سبق لسانك إليها غلطا، ثم صححت هذا الخطأ فقلت أنك أكلت تمرا، فقل أكلت خبزا تمرا. فتمرا هنا بدل غلط من ماذا؟ من الخبز. وهذا طبعا يقع في الكلام المنطوق، لا يقع في الكتابة، يقع في ماذا؟ في الكلام المنطوق. فتمرا إذن بدل غلط من ماذا؟ من خبز. بدل الغلط متعلق بماذا؟ باللسان. بدل الغلط متعلق باللسان. بدل النسيان، إذا ذكرت المبدل منه قصدا، لاحظ الغلط ليس قصدا، النسيان قصد، وتظن أنه هو الصواب، وتظن أنه هو الصواب، لكنك بعد ذلك تبين لك أنك توهمت ونسيت، فحينئذ تذكر البدل الذي هو الصحيح الذي أنت تقصده حقا، كأن تقول مثلا صليت الظهر، صليت الظهر، ثم تذكر البدل الذي نسيته وهو أنك صليت العصر، فتقول صليت الظهر العصر في المسجد النبوي، فالعصر بدل نسيان من ماذا؟ من الظهر. إذن بدل النسيان متعلق بماذا؟ بالعقل. بدل النسيان متعلق بالعقل. بدل الغلط متعلق بماذا؟ باللسان. النوع الثالث بدل الإضراب، وهو أيضا أن تذكر المبدل منه قصدا ولكن تضرب عنه وتنصرف إلى غيره. لماذا؟ قد يكون لأنك ترى أنه هو الأفضل، كأن تقول لزميلك مثلا سافر بالسيارة، سافر بالسيارة قصدا، ثم يتبين لك أن سفره مثلا بالطائرة أفضل فتقول بالطائرة، سافر بالسيارة، ثم بعد ذلك مباشرة تقول له ماذا؟ بالطائرة، بالطائرة. فالطائرة هنا يكون بدل ماذا؟ إضراب، ليس نسيانا وليس غلطا، ولكن أنت تركت السيارة وانصرفت عنها إلى غيرها الذي تراه أنت مناسب. هذه آخر أبواب المرفوعات، وهذا الجدول يبين المرفوعات التي درسناها، أولها المبتدأ والخبر، ثم اسم كان وأخواتها، ثم اسم كاد وأخواتها، ثم خبر إن وأخواتها، ثم خبر لا النافية للجنس، ثم اسم إن وما ولا ولا ولات المشبهات بليس والفاعل ونائب الفاعل، ثم التوابع المعطوف على المرفوع والبدل من المرفوع ونعت المرفوع وتوكيد المرفوع. هذه هي المرفوعات التي درسناها سابقا. أبواب المنصوبات، أولها باب المفعول به. ما هو المفعول به؟ هو ما وقع عليه فعل الفاعل، كأن تقول مثلا ضرب الأب ولده، ضرب الأب ولده، الأب فاعل لأنه فعل الفعل، الولد مفعول به، لماذا؟ وقع عليه فعل الفاعل الذي فعل الأب. تعدده، يتعدد المفعول به بحسب العامل، وهو كالتالي: بعض العوامل، بعض الأفعال تنصب مفعولا واحدا، ولذلك كقولك مثلا قرأت الدرس، جعل الله الهواء والماء، هذا ينصب مفعول واحد. بعض الأفعال تنصب مفعولين، مثل ظن وأخواتها، مثل ظن وأخواتها، ظننت الطالب مريضا، وجعل الله الخمر حراما، ورأيت العلم نورا. رأى هنا ليست بصرية، رأيت العلم نورا، رأى التي تنصب مفعولين رأى قلبية بمعنى علم، ليست رأى بصرية. أما رأى البصرية فتنصب مفعولا واحدا، كأن تقول رأيت المدرسة. ثالثا ما ينصب ثلاثة مفاعيل، كأعلم وأخواتها، أعلم الجندي القائد العدو قادما، وأخبر المراقب الطلاب المدرس مسافرا. الجندي هذا الفاعل، قائد مفعول أول، العدو مفعول ثاني، قادما مفعول ثالث. وهذه طبعا سبق أن درسناها في الأفعال وأنواع الأفعال. أقسامه: المفعول به قسمان، صريح وغير صريح. الصريح الاسم الظاهر والضمير، هذا نسميه صريح. فتح خالد الباب، الباب مفعول به ماذا؟ صريح، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلق الله السماوات والأرض، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وأيضا من الصريح الضمير كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذا مفعول به في محل نصب. ومثل أيضا أكرمتك، الكاف هنا ضمير نصب في محل نصب مفعول به. غير الصريح أيضا نوعان: أولا المصدر المؤول، علمت أنك مجتهد، أنك مجتهد هذا مصدر مؤول لأنه بدأ بحرف مصدري وهو أن، وهو أن، فأنك مجتهد هذه أن، واسم أن الكاف ومجتهد خبر أن، هذا نسميه مصدر مؤول، نقول في إعرابه في محل نصب مفعول به للفعل علم. أريد أن أشرب، أي أريد الشرب، أي أريد الشرب. إذن أن أشرب هذا المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. النوع الثاني من غير الصريح الجار والمجرور، وهذا أيضا سبق أن درسناه في باب الأفعال. غضب المدرس على الطلاب، على الطلاب هذا الجار والمجرور في محل نصب مفعول به غير صريح. لماذا؟ لأنه بمعنى المفعول به، لأنه بمعنى المفعول به. غضب المدرس على، يعني وقع عليهم غضب المدرس، أليس كذلك؟ إذن هذا مفعول به ولكنه غير صريح. أيضا من المفعول به حذف حرف الجر، وهذا سماعي، وهذا سماعي لا يقاس عليه، يعني أن تأتي بفعل لازم ثم نسقط حرف الجر، نحذف حرف الجر، فإذا حذفنا حرف الجر تصبح الكلمة منصوبة، منصوبة على أنها مفعول به. مثال ذلك: تمرون الديار، ديار ليلى، يقول الشاعر: تمرون الديار ديار ليلى. الفعل مرة فعل متعدي أو لازم؟ ها؟ لازم. قل: مررت بك، مررت بهند، مررت بعلي، أليس كذلك؟ لكن تمرون الديار هنا في هذا المثال حذف حرف الجر، فعندما حذف حرف الجر انتصبت الكلمة فأصبحت الديارة، وأصبح إعرابها مفعول به. وسقوط الجار، يعني حرف الجر، حذف حرف الجر بعد الفعل اللازم سماعي لا يقاس عليه. ما تقول يعني ذهبت إلى البيت، ذهبت البيت، وتقول هذا لا، سماعي، ما ورد يحفظ منه، يحفظ ما ورد يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. الأصل اختار موسى من قومه، فحذف حرف الجر من، فانتصبت كلمة قوم على أنها مفعول به. حذف العامل، أحيانا يجب حذف العامل وأحيانا يجوز حذف العامل. حذف العامل وجوبا يأتي في المواضع الآتية، ركز معي: باب الاشتغال، باب الاشتغال. ما معنى باب الاشتغال؟ أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن ينصبه العامل لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره. سأشرح هذا. في هذا المثال: خالدا رأيته، خالدا رأيته. لاحظ الآن، تقدم اسم الذي هو خالد على ماذا؟ على العامل الذي هو رأى، الذي هو رأى. طبعا رأى هذه بصرية، رأى هذه بصرية. خالدا رأيته، تقدم اسم على عامل الذي هو رأى. هذا العامل من حقه، أو هذا الاسم من حقه أن ينصبه هذا العامل، هذا الاسم من حقه أن ينصبه هذا العامل، لكن هذا العامل مشغول بنصب الضمير الهاء الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى خالد، فهو لا ينصب مفعولين. واضح الآن؟ وأعيد، خالدا رأيته، خالدا منصوب أليس كذلك؟ وتقدم على الاسم، وتقدم على الاسم، آسف، هو اسم تقدم على ماذا؟ على الفعل، واسم تقدم على الفعل، من حقه أن ينصبه هذا الفعل. طيب لماذا لم ينصبه؟ مشغول، مشغول بماذا؟ بنصب الضمير الذي يعود إلى ماذا؟ إلى خالد. هذا الانشغال هو نسميه باب ماذا؟ باب الاشتغال، هذا نسميه باب الاشتغال. إذن كيف نعرب خالد؟ نعرب خالد مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره رأى، يعني نفس الفعل السابق يفسره الفعل السابق، كأنك تقول رأيت خالدا رأيته، كأنك تقول رأيت خالدا رأيته، ولكن هذا الفعل لا يذكر، محذوف ماذا؟ وجوبا، محذوف وجوبا. ومثلها أن تقول هل الخير فعلته، هل الخير فعلته، أيضا فعل مشتغل بماذا؟ بالضمير الذي هو يعود إلى كلمة ماذا؟ الخير، هل الخير فعلته. ثانيا باب الإغراء، والإغراء يعني تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، تنبيه المخاطب على أمر محمود، أمر جيد، أمر طيب ليفعله، هذا نسميه ماذا؟ الإغراء. يجب الحذف إذا تكرر الاسم، إذا كررت الاسم يجب الحذف، إذا قلت الصدق الصدق تكرر أو لم يتكرر؟ تكرر. إذن الصدق الأول هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ إلزم، إلزم الصدقة. طيب والثاني توكيد ماذا؟ لفظي، توكيد لفظي. كذلك يجب الحذف إذا عطف، إذا قلت الصدق والأمانة بالعطف، الصدق والأمانة أيضا هنا يكون منصوب لفعل محذوف وجوبا. ثالثا باب التحذير، والتحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، هذا عكس ماذا؟ عكس الإغراء، عكس الإغراء. كان تقول إياك والكذب، إياك والكذب، إياكما والكذب، إياكم والكذب، إياكن والكذب. الضمير الأول إياك هذا مفعول به، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر، يعني أحذرك. الكذب أيضا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، يعني احذر الكذب. والواو للعطف، والواو للعطف، لكن عطف جملة على جملة. ومثله أن تقول أيضا إياك أن تكذب بحذف الواو، لكن لا يحذف الواو إلا إذا كان المحذر منه مصدر مؤول، لا تحذف الواو إلا إذا كان المحذر منه مصدرا مؤولا، مثل إياك أن تكذب، فهذا أيضا فعله محذوف وجوبا. باب الاختصاص، باب الاختصاص يذكر لبيان المقصود بالضمير قبله، يذكر لبيان المقصود بالضمير قبله. مثال ذلك تقول نحن المسلمين خير أمة، انتبه معي رجاء، لو قلت نحن خير أمة هل وضح المقصود بالضمير نحن؟ هل وضح؟ هل عرف المقصود به؟ إذن عندما أقول نحن المسلمين ما فائدة كلمة المسلمين؟ بيّنت ماذا؟ المقصود بماذا؟ بالضمير. يقول صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث. لو قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث، هل فهمنا معشر الأنبياء؟ ما فهم. إذن فائدة الاسم المنصوب على الاختصاص بيان الضمير الذي قبله، وهذا هو الغالب الكثير أن يكون قبله ضمير للمتكلمين، ضمير للمتكلمين، إما نحن وإما نا. إنا معشر الأنبياء. والاسم المنصوب على الاختصاص إما أن يكون معرف بأل، نحن المسلمين نحن المؤمنين، أو يكون مضاف إلى المعرفة، مضاف إلى المعرفة، كما في قوله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث، نحن طلاب المعهد نجتهد في دروسنا، نحن طلاب المعهد. إذن طلاب المعهد، طلاب مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، يعني أخص طلاب المعهد، أخص معشر الأنبياء، أخص المسلمين، وهكذا. أما الحذف الجائز فيجوز الحذف إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل، كما في قوله تعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، خيرا مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا، أنزل، يعني أنزل خيرا، ولأنه معلوم ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا، أي أنزل خيرا. كأن تقول لقائل من أكرمت، تقول لزميلك من أكرمت، فيقول لك زيدا، يعني أكرمت زيدا، فحذف الفعل لأنه معلوم. حذف المفعول به أيضا يجوز، حذف المفعول به إذا دل عليه دليل، قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ودعك وما قلاك، يعني ما أبغضك. ومثل قول تعالى إلا تذكرة لمن يخشى، أي لمن يخشى الله، أي لمن يخشى الله. ويجوز كذلك حذف المفعولين في الأفعال التي تنصب مفعولين، وذلك إذا دل عليهما دليل، قال تعالى أين شركاء الذين كنتم تزعمون، هذا الفعل زعم ينصب ماذا، ينصب مفعولين، أين المفعول الأول والثاني، محذوف، أي تزعمونهم شركاء، أين شركاء الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمونهم شركاء. أسألك سؤالا فأقول لك مثلا هل تظن خالدا مسافرا، فتقول لي أظن فقط، أظن، يعني أظن خالدا مسافرا، فحذفت المفعولين لأنهما معلومان. تقديم الفاعل والمفعول، يجوز تقديم المفعول به، يجوز تقديم المفعول به على الفاعل إذا لم يكن هناك شك ولا لبس، إذا لم يكن هناك شك ولا لبس، يعني مثل تقول كتب الدرس زهير، هل هنا يعني يوجد لبس في معرفة الفاعل من المفعول به؟ لا يمكن، واضح أن الذي كتب هو زهير وأن الذي كتب هو الدرس. إذا لم يكن هناك التباس، لم يكن هناك شك، يجوز تقديم المفعول به. يجب تقديم أحدهما على الآخر في خمس مسائل. الأولى إذا خشي الوقوع في الشك فلا يعلم الفاعل من المفعول، فحينئذ إذا ما علم ولم يعلم الفاعل من المفعول يجب أن تقدم الفاعل، مثل ضرب موسى عيسى، لو قدمت المفعول أو قدمت الفاعل تعرف؟ لا تعرف أبدا، ليس هناك دليل، ليس هناك قرينة، ولذلك في مثل هذا المثال يجب تقديم الفاعل، ضرب موسى عيسى، يجب أن يكون موسى هو الفاعل. ثانيا إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول به، إذا اتصل بالفاعل ضمير، هذا الضمير يرجع إلى المفعول به، وجب تقديم المفعول، وجب تقديم المفعول، كما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الآن الفاعل رب، أليس كذلك؟ وإبراهيم مفعول به، تقدم المفعول به، لماذا؟ لماذا؟ لأن في الفاعل ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المفعول به. طب ما المشكلة أن يكون في الفاعل ضمير يرجع إلى المفعول به؟ لأن لا يجوز أن يعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، لا يجوز تقديم الفاعل هنا في هذا المثال، لا يجوز تقديم الفاعل، لماذا؟ لأن إذا قدمنا الفاعل رجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. ما معنى متأخر لفظا ورتبة؟ اسمع إليه جيدا. الآن الفاعل في لفظه متقدم أو متأخر؟ في الأساس في الأصل متقدم، في اللفظ، في الذكر، في النطق، واضح؟ وفي الترتيب وهو أيضا الأول متقدم، صحيح؟ إذن الفاعل متقدم في الأصل في اللفظ وفي ماذا؟ وفي الرتبة، تقدم في اللفظ والرتبة. المفعول به متأخر في اللفظ وفي الرتبة وفي الترتيب، واضح؟ طيب إذا قدمنا المفعول به ماذا نقول؟ إذا قدمنا المفعول به ماذا نقول؟ نقول متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة، ترتيبه متأخر، معي أنتم؟ إذا قدمنا أخرنا الفاعل، إذا أخرنا الفاعل أخرنا ماذا؟ الفاعل، نقول ماذا؟ متأخر في ماذا؟ في اللفظ وفي الرتبة، في اللفظ متأخر وفي الرتبة ماذا؟ متأخر. الرتبة المقصود بها ماذا؟ الترتيب. هنا في هذا المثال في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الآن إبراهيم مفعول به متقدم في ماذا؟ متقدم في اللفظ وفي ماذا؟ ومتأخر في الرتبة. طيب ربه فاعل فيه ضمير، فيه ماذا؟ ضمير. طيب لو قدمنا الفاعل وقلنا ابتلى ربه إبراهيم، هذا الضمير يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم، يرجع إلى ماذا؟ إبراهيم، يعني يكون يرجع إلى متأخر في اللفظ وفي ماذا؟ وفي الرتبة، وهذا ممتنع عند جمهور النحويين، ممتنع أن يرجع الضمير إلى متأخر في اللفظ وفي ماذا؟ وفي الرتبة، ممتنع. ومنه قوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، هل يجوز أن نتقدم معذرتهم الفاعل؟ لا. لماذا؟ لأن الضمير سوف يرجع إلى الظالمين وهو مفعول به وهو متأخر في اللفظ وفي الرتبة. ومثله أن تقول ضرب زيدا أبوه، ضرب زيدا أبوه، هل يصح نقول ضرب أبوه زيدا؟ لا. لماذا؟ الضمير يرجع إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وهذا ممتنع عند جمهور النحويين. واضح هذه المسألة؟ ثالثا إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما، يعني لا يوجد أسلوب حصر، إنما وما وإلا، لا يوجد أسلوب حصر، هنا يجب تقديم الفاعل. أكرمته، التاء فاعل ضمير وهو ضمير، والهاء الغائب أيضا ضمير وهو مفعول به، يوجد حصر؟ لا يوجد حصر، إذن هنا يجب تقديم ماذا؟ الفاعل، إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما. إذا كان أحدهما محصورا بما وإلا أو بإنما أو غير ذلك وجب تأخير المحصور، فالمفعول المحصور الذي يجب تأخيره مثاله ما أكرم سعيد إلا خالدا، ما أكرم سعيد إلا خالدا. خالدا هنا محصور، خالد هنا محصور، وقلنا المحصور هو الذي يجب ماذا؟ تأخيره. ما معنى محصور؟ ما معنى محصور؟ يعني أن سعيد هذا الفاعل لم يكرم أحدا من الناس إلا خالد، يعني ترك جميع الناس وأكرم فقط من؟ خالد. إذن خالد ماذا؟ محصور، وهو مفعول به، ولذلك يجب ماذا؟ تأخيره. ونحو إنما أكرم سعيد خالد. وحصر الفاعل، الفاعل المحصور، كان تقول ما أكرم سعيدا إلا خالد. ما معنى هذا المثال؟ ما أكرم سعيدا إلا خالد، يعني لم يكرم أحد من الناس سعيد، ما أكرمه أحد إلا خالد. خالد فقط هو الذي أكرم ماذا؟ سعيد. إذن الفاعل هنا محصور، إذن الفاعل ماذا؟ محصور في كلمة خالد. ومثله إنما أكرم سعيدا خالد. خامسا وأخيرا، إذا كان أحدهما ضميرا متصلا والآخر اسما ظاهرا وجب تقديم الضمير، فتقدم الفاعل فيتقدم الفاعل في نحو أكرمت عليا. لماذا تقدم الفاعل هنا وجوبا؟ لأنه ضمير والمفعول به اسم ظاهر. وإذا قلت أكرمني علي تقدم هنا المفعول به وجوبا لنفس السبب، لأنه ضمير والفاعل اسم ظاهر. تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا يجوز، تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا في نحو أكرمت عليا، تقول عليا أكرمت، قدمنا عليا وعلى الفعل وماذا؟ والفاعل. طيب إذا أردت هذا المثال أن أجعله من باب الاشتغال ماذا أقول؟ أكرمته، أجعل الفعل يشتغل بماذا؟ بالضمير الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الاسم، فتقول عليا أكرمته، هنا يصبح من باب الاشتغال. وأيضا قوله تعالى في تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا، قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقدم فريقا على الفعل والفاعل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وعليكم السلام.